عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أحكام الرد، فلو أن المالك رد المعاملة الفضولية ولم يرتضها، فعندئذ يحق للمالك أن يرجع على المشتري بالعين التي بيعت، لأن هذه ماله، فمن حقه أن يسترجع. وإذا تلفت يطالب بمن عليكم السلام بالقيمة، وفوق ذلك من بإمكانه أن يطالب المشتري بمن بالمنافع المستوفات وغير المستوفات على الخلاف في المسألة. هذا بالنسبة إلى المالك مع منه؟ مع المشتري. البحث الثاني اللي أيضا ذكرناه بالأمس، المشتري هل يرجع على البائع الفضولي فيما غرمه من الثمن، سوى من الثمن، هل يرجع عليه أول شيء في الثمن؟ ثاني شيء هل يرجع عليه فيما غرمه إلى المالك من المنافع المستوفات والمنافع غير المستوفات؟ فعندنا بحثين، الأول أنه المشتري يحق أن يرجع على البائع الفضولي في الثمن أم لا. فذكرنا بالأمس أنه المشتري هذا هل هو عالم بالفضولية بأن هذا البائع فضولي أم أنه جاهل بها؟ فإن كان المشتري جاهلا بالفضولية، فمن حقه أن يرجع بمن بالثمن الذي دفعه المن إلى البائع الفضولي. هاي الصورة الأولى، والحمد لله انتهينا منها. يعني يا صورة كون المشتري جاهلا بأن البائع شنو فضولي وليس بمالك. اليوم نأخذ الشق الثاني للمسألة، وهو شنو؟ إذا المشتري عالم بأن البائع فضولي، أنه ليس بمالك، ومع ذلك أعطاه الثمن، فعندئذ من حقه أن يسترجع الثمن من البائع الفضولي أم ليس من حقه ذلك؟ يقول المصنف هنا أيضا توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون الثمن باقي عند البائع الفضولي ولم يتلف، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الثمن قد تلف. فإن كان الثمن باقيا غير تاليف، بإمكانه يعني المشتري أن يسترد ثمن ممن؟ من البائع الفضولي، ولا يقال بأنه كيف يسترده، أليس قد سلطه عليه، أليس المشتري قد سلط البائع الفضولي على الثمن مع علمه أنه ليس هو المالك، مع علمه أنه ليس هو المالك. أليس هذا كافيا في شنو؟ أليس هذا كافيا في ملكية البائع الفضولي للثمن، مجرد التسليط؟ يقول المصنف، تقدم هذا المبحث موسى ذكره سابقا عن فخر المحققين، ذكرني هكذا الكلام، أن التسليط كافي في التمليك، لو نحتاج شنو فوق التسليط؟ التلف. فالمسألة كانت خلافية، كان رأي فخر المحققين واعتقد الشهيد الأول أو الشهيد الثاني شهيد الأول. هو المصنف يقول الشهيدان يقولان بهذا الحكم هو الشهيد الأول. والمصنف اليوم ينضم معهم، يعني مع من؟ مع القائلين بأن مجرد التسليط لا يكفي في شنو؟ في التملك. فأني لو أقول لك أنت مسلط على هذا، مجرد أني قلت لك أنت مسلط صار هذا تحت يدك، مو معناها هاي خرج عن ملكي دخل في ملك. نعم لو أنك أتلفته ولو بالمتلف الشرعي، هي المتلف الشرعي يعني بعته أو ما شاكل، لو أنك أتلفته حقيقة أتلفته انكسر ولا شنو اتلاف شرعي بعته وما شاء اللي يسمى منزلة الاتلاف، اذا انت اتلفته عندئذ انت ضامن لو مو ضامن؟ اذا انا اقول لك هذا لك وانت ايش سويت؟ صدر منك الاتلاف. نعم بعد الاتلاف يصير شنو؟ يصير ملكية لك، يعني صار ملكك هو، فما انت ما تضمن لي شيء. اما قبل ان يتلف هذا العين عندك، قبل ان تتلف العين عندك، مجرد أقول لك أقول لك أنت مسلط على هذا لا يعني انتقال الملكية لمن؟ لك بالمثال. لهذا بإمكاني أن شنو؟ أن أسترد العين. هذا كان رأي فخر المحققين المتذكرون ذكرناه، رأي الشهيدين والمصنف أيضا انضم معه. هذا هو الصحيح، أنه التسليط لو سلط المالك شخصا على ماله فمجرد التسليط مو كافي في الخروج عن الملكية، بإمكان أن يسترده، وإلا لو تلف. نعم لو تلف يصير بعد تمليك. يقول المصنف وإلا ذاك الرأي الثاني اللي يقول الرأي الثاني شان شبه الرأي الثاني يقول مجرد التسليط يخرج عن الملكية، المصنف يقول هذا الرأي باطل ونبطله بوجهين، وجه نقضي ووجه حلي. الوجه النقضي نقول له ماذا تقول أنت في العقد الفاسد؟ أنت من أنت نحجيها؟ اللي نحجيها هو القائل بأن مجرد التسليط شنو؟ كافي في التملك. نقول له أنت تقول مجرد التسليط كافي في التملك، زين نسألك بالعقد الفاسد شو تقول؟ بالعقود الفاسدة أنا هم أسلطك على الثمن وأنت تسلطني على المثمن، بس تبين العقد إيش به؟ العقد فاسد. حكم الفقهاء هنا بأنه في إنه في مورد العقد الفاسد يرجع كل واحد شنو؟ يعني إذا تبين فساد العقد أنا أرجع لك الثمن وأنت ترجع لي شنو؟ المثمن. مع أنه هنا يوجد تسليط أو لا يوجد؟ يوجد تسليط. فعلى كلامك أنت المفروض شنو؟ المفروض لا أرجع لك الثمن ولا ترجع لي المثمن إذا صدر عقد فاسد بيننا. بينما الفقهاء يقول لا عادي، إذا سوينا عقد فاسد أنا وياك وبعت لك حاجة، بعت لك الكتاب بعقد فاسد وأنت أعطيتني ألف وأنت سلطتني على الألف وأنا سلطتك على الكتاب، فسألنا بعدين قال يا هذا العقد باطل، شلون أجريت العقد؟ أجرينا بهالطريقة، لا هذا عقد باطل. يا عقد باطل يعني شو تسوي؟ إيه عقد باطل، رجع لك فلوسه ويرجع لك كتابك. شنو يرجع لك كتاب؟ يعني أنا كتابي من انطيته إله ما ملكه، هو من الطالب ثمن ما ملكته، شو يجاوبون؟ يقول لا ما حصل تمليك، يعني العقد فاسد. مع أنه يوجد تسليط أو لا يوجد؟ يوجد تسليط. فلو كان مجرد التسليط كافيا في التملك لحكم الفقهاء في العقود الفاسدة بينا بأنه حتى مع كونه العقد فاسدا يصير تمليك، بعد البائع يملك يملك الثمن والمشتري يملك المثمن حتى في العقد الفاسد، وهذا لم يقل به أحد. هذا شو الجواب؟ شو يسمونه؟ جواب نقضي. الجواب الحلي هم إشكال آخر نستطيع أن نسميه جواب حلي. مصنف يقول الدليل على أنه هذا الكلام مو صحيح، يا كلام أنه مجرد التسليط كافي في التمليك، الدليل على كونه مو صحيح في مثل في كلامنا، أنه لو فرضنا أن البائع، يعني خلنا نجيب مثال، البائع الفضولي راح للمشتري قال له أنا هذا الكتاب أو هذا السيارة، هي مو مالتي السيارة، مالتي أنا مالك، وذاك بائع فضولي وذاك مشتري. البائع الفضولي باع سيارتي لمن؟ للمشتري. بس المشتري يدري ان البائع الفضولي لو ما يدري؟ يدري، اصلا متفق وياه. فذاك البائع الفضولي باع سيارتي بعشرة، بس شنو العشرة يمكن؟ عشر ملايين، عشر كذا، باعه له بعشرة. المشتري هم انطى العشرة لمن؟ للبائع. افترضوا اني اجزته، افترض ان انا المالك اجزت هذا البيع. اذا اجزت هذا البيع تذكرون هذا الاشكال، ايش يلزم لو كان مجرد تسليط المشتري للبائع على العشرة تمليك له؟ ايش يلزم؟ يلزم انه اني شنو صار البيع مالتي بيع بلا ثمن، لان السيارة مالتي اذا اني اجزت ستكون ملكا. شيخ رياض المن ها للمشتري زين، والعشرة الثمن مال الثمن على اساس وين الثمن؟ شو يقول لي هذا المشتري؟ يقول لي مواني الثمن سلطت البائعة على الثمن وانا ادري به هو مو مالك. والفقهاء الجماعة شو يقولون؟ مجرد التسليط كافي في التمليك، فصارت العشرة ملكا المن؟ للبائع. يقول لي وانا ايش قبضت؟ يقول لي انت صار بيعك بيع بلا ثمن، وهذا ممكن هذا البيع بلا ثمن لو باطل، باطل مستحيل، يعني لا يقع بيع بلا، مو معاوضة يصير. فهذا شاهد، هذا لازم باطل. لو كان التسليط كافيا في التملك للزم عند الإجازة أن يكون البيع بيعا بلا ثمن، والتالي باطل، لأن ما يمكن يكون البيع بلا ثمن عند الإجازة. فالمقدم مثله، وشنو المقدم؟ لا نسلم عندئذ بأن مجرد التسليط يكفي، والنتيجة أن مجرد التسليط مو كافي. إذا مو كافي نرجع المحل بحثنا. فإذا مجرد التسليط مو كافي، المشتري بعد من حقه يرجع على البائع الفضولي بالثمن إذا كان الثمن موجودا؟ ها؟ نعم من حقه، ولا يعترض عليه البائع بأنك سلطتني. إيه صحيح سلطتك، بس التسليط مو كافي بالتمليك. لهذا يقول المصنف وإن كان، يعني كان المشتري عالما بالفضولية، يدري أن الطرف الآخر شنو ليس مالكا، فإن كان، قلنا شقين في المسألة، مرة الثمن باقي ومرة الثمن تالف. فإن كان الثمن باقيا يعني غير تالف، شنو الحكم؟ استرده، يعني استرده المشتري ممن؟ من البائع. وهذا الحكم بالاسترداد قلنا هي يتبع يا مسألة، يتبع مسألة أن التسليط كافي في التملك لو مو كافي. مصنف رأيه أنه شنو؟ أنه التسليط مو كافي في التمليك وفاقا لمن؟ قال وفاقا لجملة من الأعلام، كلهم يذهبون إلى أنه مجرد التسليط شنو؟ لا يكفي في التمليك. لهذا يقول المصنف وفاقا للعلامة ووفاقا لولده فخر المحققين في الإباحة، ووفاقا حتى للشهيدين الأول، شهيد الأول في الدروس والشهيد الثاني في الروضة البهية، ووفاقا للمحقق الثاني الكركي في جامع المقاصد رحمهم الله. يقول المصنف إيه ليش يقول أنه عندئذ بإمكانه أن يسترده؟ قال إذ لم يحصل منه، يعني من المشتري، لم يحصل ما يوجب انتقال الثمن عنه إلى البائع، مو صحيح؟ لأن شنو اللي حصل؟ شنو اللي صار حتى أنت تقول ما يمكن أن يسترد؟ من يجي واحد ويقول لا يمكن للمشتري أن يسترد الثمن، أقول له شنو اللي حصل؟ هل حصل شيء يوجب أن البائع صار مالك للثمن؟ شنو اللي حصل؟ اللي حصل شيء واحد، وهو شنو اللي حصل؟ التسليط. ونحن نعتقد وفاقا للأعلام أن التسليط غير، لهذا قال لم يحصل منه ما يوجب انتقال له، يعني انتقال شسم الثمن عنه، يعني عن المشتري إلى البائع، لم يحصل ما يوجب الانتقال شنو؟ شرعا، إلا شيء واحد اللي هو منه، اللي هو التسليط. قال ومجرد تسليط المشتري من قبل تسليط العفو ولا شو اسمه، نعم تسليط المشتري للبائع، مجرد تسليط المشتري للبائع عليه يعني على الثمن، هذا مو كافي. ليش؟ لانه لو كان، هاي راح يجيب لك اللوازم الباطله، مجرد التسليط لو كان حقا مثل ما تدعون موجبا لانتقاله، يعني انتقال الثمن إلى البائع ودخوله في ملكه، لزم إشكالين أو محذورين. الأول لازم تحكمون وين في العقود الفاسدة، بالملكية، بالملكية البائع للثمن وملكية المشتري للمثمن، وهذا لم يحكم به أحد. قال لزم الانتقال يعني الملكية حتى وين في البيع الفاسد. ليش؟ لأنه في البيع الفاسد هم أكو تسليط، لتسليط كل من المتبايعين تسليط صاحبه على ماله، بينما لم يحكم الفقهاء بالتمليك. ما الواضح المطلب لو وضحه في العقود الفاسدة، يرجع المشتري يرجع المثمن والبائع يرجع الثمن، ماكو صار تمليك. الجواب الثاني وهو الجواب اللي قلنا شنو ينتج منه، أن الإجازة سوف تكون شنو إجازة لبيع نشبي بلا ثمن.
الحمد لله.
قال ولأن الحكم بصحة البيع فيما لو أجاز المالك كما هو المشهور، هذا الحكم بصحة البيع يستلزم تملك المالك للثمن، غير المفروض. المفروض بالحالة الطبيعية أن المجيز إذا أجاز راح يتملك ثمن، ومن راح يملك المثمن؟ هذا الصح، هذا هو الصحيح اللي المفروض يصير. بس اللي سيكون في محل بحثنا شنو، انه من اللي يملك الثمن؟ راح يملك البائع الفضولي، والمالك شو ما يملك، ما يملك الثمن. واضح؟ المصنف يقول الحاله الصحيحه، الحاله الطبيعيه المفروض بالاجازه المالك شو يملك؟ الثمن. بينما اللي سيكون على مبناكو شنو؟ مو اللي يملك الثمن. لهذا قال فان تملكه يعني تملك الثمن، لا أسف، فإن تملكه، هاي مو فإنه، هاي فإن، يعني عندي مشددة لهذا سبب الوهم، ها ما مشدد النون صحيح. فإن تملكه البائع قبله، يعني إذا البائع تملك الثمن شو وقت قبل منه، قبل المالك، شو وقت البائع تملك الثمن بالتسليط موشي، يلزم شنو؟ فإن تملكه شو يلزم؟ يلزم فوات محل الإجازة. عشان تشتريش تجيز إنه الثمن غير يصير إليك، هو الثمن صار ملك للبائع وراح، فأنت إذن ماذا تجيز؟ لأن الثمن إنما ملكه الغير، اللي هو من المراد بالغير هنا بائع الفضول، فيمتنع تحقق الإجازة، لأنها لو صدرت الإجازة عنده إذن ستكون ماذا؟ ستكون إجازة لبيع بلا ثمن، وهذا لا يمكن العمل به ولا يمكن القول به. ثم قال فتأمل، تأمل إشارة إلى أن هذا الإشكال إشكال كون الإجازة ستؤدي أن يكون البيع بيعا بلا ثمن، هذا الإشكال يرد على القول بأن الإجازة شنو، ناقل لو كاشف. شو وقت يلزم هذا الإشكال إذا كانت إجازة ناقل لو كاشف؟ ناقلة، أحسنت، لأنه على القول بأنها ناقلة ستبدأ ملكية المالك عند الإجازة، بينما ملكية البائع شو وقت حدثت؟ عند التسليط. وياه الأسباب التسليط صدر من منتهي وبعدين يلا إجازة المالك. أما لو كانت الإجازة كاشفة، هذا تقدم الإشكال مو تذكروا، أما لو كانت الإجازة كاشفة فأيهما سيسبق، ملكية المالك للثمن لو ملكية البائع الفضول للثمن، أيهما الأسبق؟ تقدم أنه ستكون الأسبق هي ملكية المالك، لأن ملكية المالك ما تحتاج إلى تسليط، سوف تحتاج إلى مجرد إيقاع العقد. فبمجرد أن المشتري يقول قبلته ماشي، مجرد لفظ التاء راح شفظ، راح يصير العقد، راح يملك المالك شنو إذا كانت الإجازة كاشفة، سيملك من هذا الحين، يعني حين انتهاء العقد. بعد ما انتهى العقد شو يسوي عود المشتري؟ يجيب الثمن ويسلمه للبائع عند الله، هذا التسليم تسليط، هذا التسليط حتى لو كان التسليط مملك هي وشنو، هو اصلا الثمن مو ملكك يا المشتري، لانك بمجرد قلت قبلت صار شنو، صار ملك لمن؟ للمالك، بناء على كون الاجازه كاشفة. فقول المصنف فتأمل إشارة، لأن هذا الإشكال يرد على كون الإجازة، لو فرضنا الإجازة ناقلة، أما لو كانت كاشف فلا يبدي إشكال. والخلاصة أنه يجوز للمشتري استرداد الثمن، لو ما يجوز له إذا كان الثمن باقيا شو نجاوب؟ ها نعم يجوز. زين، طبعا إذا جاز له أن يسترد الثمن فهل يجوز للبائع عندئذ التصرف في هذا الثمن؟ هل يجوز للبائع أن يتصرف هاي المرة بس الملكية ماشي، هو الماء شو اسمه المشتري من حقه أن يسترد الثمن متى أراد. زين، البائع الفضولي له أن يتصرف ويستفيد من الثمن أم ليس له ذلك؟ واضح السؤال؟ لا مو واضح. هاي المرة نتكلم عن تصرف البائع، كان بحثنا المشتري من حقه أن يسترد الثمن، قلنا إيه من حقه لأن تبين الملكية، ما العين لم تخرج عن ملكه. ماشي زين، البائع يسألك هاي المرة، البائع الفضولي ولا ما شو اسمه سوى اللي سواه، جاي يسألك الثمن هسا عندي وهذا المشتري سلطني على الثمن، هسا ما أسألك ملكت لو ما ملكت، أنت تقولون إن الملكية شو تريد إتلاق، بس أنا ما أريد أسألك على التمليك، أسألك بس يصير أتصرف بالثمن لو ما يصير. يقول المصنف فيه وجهان، لكن الأوجه منهما والأقوى منهما أنه لا يجوز له أن يتصرف. الوجه اللي يقول يصير يتصرف واضح وجهه، لأن يقول هو سلطه ذاك المشتري، سلط البائع على الثمن. إحنا صحيح التسليط لا يعني الملكية، بس التسليط على الأقل إيش يعني؟ يعني جواز التصرف، بس الملكية والله ما تصير، بس على الأقل تصرف. شو المعنى سلطة؟ أنا سلطك على هذا، بس على الأقل يصير تصرف فيه، مالت ملكة والله على الخلاف، لكن ما قلنا ملكة يتصرف. هذا الرأي شو يقول؟ يقول بالجواز. رأي آخر اللي يقوي المصنف يقول لا، هذا في الحقيقة هو من أكل المال بالباطل، هو من أكل المال بالباطل، لأنه مثل ما قلنا الملكية أصلا لم تنتقل له، وبنفس الوقت المشتري اللي سواه شنو أنه سلطه على الثمن، وهو عالم بأنه غاصب للعين المباعة. فلو فرضنا المالك أجاز، المفروض الثمن يدخل في ملك من؟ في ملك المالك. إذا ما أجاز المفروض الثمن يرجع لي، هذا من يحكي المشتري. فالمصنف يقول هذا تصرف البائع هو تصرف وهو أكل للمال بالباطل، هذا ما يقويه المصنف. قال وهل يجوز للبائع التصرف فيه يعني في الثمن؟ وجهان في نفس يعني فرضان، بل قولان. يعني شنو قصده؟ هاي تسمعونها هو وجهان بل قولان. الوجهان يعني فروض فقهية، فرض فقهي، مجرد فرض، مجرد احتمال اللي يسمونه عالم الإمكان يعني. أما قولان لا، مو بس احتمالات فقهية، هناك من التزم من الأعلام بكل وجه، لهذا ترقى قال مو بس فروض، لا هي فروض يعني التزم بها الفقهاء، لهذا قال قولان. عند المصنف أقواهما العدم، يعني عدم جواز التصرف، لأن التصرف عندئذ سيكون أكلا، لأنه أكل مال بالباطل. هذا كله الكلام فيما لو كان الثمن شنو تالف لو باقي، فيما لو كان الثمن باقيا. أما لو تلف الثمن فش تتوقعون؟ يجوز للمشتري أن يسترد الثمن من البائع الفضولي؟ عندئذ لا يجوز. لماذا؟ لأنه سلطه عليه مجانا، وإيش مجانا؟ لأنه يعلم أنه مو مالك. إذا هو مو مالك يعني يدري أنه هو مو راح هاي السيارة في مثال اللي دفعها إليه هي مو ملكة. فالمشتري من أنطى الأموال والثمن للبائع وهو يعلم أنه ليس مالكا للمبيع، معناه لا يسلطه عليه مجانا وبلا عوض. فلو أتلفه بعد يتحقق ما يذهب إليه المصنف، شنو يذهب إليه المصنف؟ أن التسليط لوحده مو مملك، لكن شنو المملك؟ التسليط مع التلف أو الإتلاف. عندئذ شو يصير؟ يصير مملك 100%. لهذا المشتري يعقل البائع لو أتلف ولو إتلاف يعني إتلاف الاعتبار يعني مو تكويني، تكويني بالله يعدم الحاجة، إتلاف الآخر اللي هو الشرعي مثلا كان يبيع أو يأجر أو ما شاء يبيع العقد ما يصير يأجر مع موته يبيع يهبه يعني يعتق العبد وما شاكل، فلو أتلف سوف تتحقق ملكية من ملكية البائع لهذا الثمن، فما من حق المشتري أن يطالبه بهذا الثمن. لهذا يقول المصنف هذا كله إذا كان يعني الثمن باقيا، وأما لو كان يعني الثمن تالفا فالمعروف عدم رجوع المشتري يعني على البائع بالثمن، بل المحكي هذا المعروف على قول صار شهرة نبلاء ترقى قال مو مس شهرة إنما هو إجماع، بل المحكي عن العلامة وعن ولده وعن المحقق يقصد الثاني والشهيد الثاني، لهذا قال الثانيين، المعروف عن هؤلاء مو بس هؤلاء وحتى غيرهم وغيرهم نعم المعروف ماذا المحدث البحراني غيرهم لعله في الحدائق وكشف الغطاء في شرحه على الخواعد، المعروف عن هؤلاء الأعلام مو بس شهرة لا شنو الاتفاق والإجماع على هذا الحكم اللي هو شنو الحكم عدم جواز رجوع المشتري على البائع بعد تلف الثمن عند البائع. شنو دليله؟ قال ووجهه دليل هذا الحكم كما صرح به بعضهم كالحلي يعني ابن إدريس والعلامة، وكما صرح به غيرهما كالشهيد الثاني في المساليك والسيد الطباطبائي في الرياض والجواهر أيضا، وهم يظهر من آخرين أيضا. وجهه أنه يعني أن المشتري سلطه يعني سلط البائع على ماله، سلطه عليه شنو بلا عوض يعني تسليط شنو مجاني. ليش تسليط مجاني؟ لأنه يعلم أنه ليس هو المالك، مو مالك حتى يجي ويقول له تسليط بعوض، لا مو تسليط بعوض، يعطي له مجانا يقول مو هو الطاني مو باع لي سيارة، لا شنو بالك سيارة السيارة مو مالته. المصنف يقول راح أوضح لك المطلب، يلا جزاك الله خير. قال توضيح ذلك أنه لو فرضنا أكو ضمان على منه على البائع، إحنا شو ندعي أكو ضمان على البائع، البائع يضمن الثمن لو تلف عنده قلنا ما يضمن. المصنف يقول يلا خل نفترض كفرض فقهي أنه عليه ضمان اللي هو عكس كلامنا ماشي، خل نحتمل عليه ضمان. إذا احتملنا أن البائع بعد تلف الثمن عنده سيضمن، هذا الاحتمال شنو سببه؟ خل نشوف شنو أسبابه. فإذا أبطلنا أسباب هذا الاحتمال سيبطل شنو الاحتمال ماشي ويا لهمونا. أنا يقول المصنف أنا أقول إنه البائع ما يضمن، بس إنصافا خل نسمع القول الآخر. القول الآخر شو يقول البائع شنو يضمن؟ أقول له يا أخي إذا البائع يضمن دور في الفقه، أنت كل ابحث عن في كل الفقه، إذا البائع يضمن إنما سيضمن لوجود أحد دليلين ما عنده غيره، فإذا أبطل ذن الدليلين شو يعني هذا؟ يعني أن البائع شنو لا يضمن يعني صح صح يعني كلامي شو يصير صحيح. إذا المفروض بالمصنف يأتي بالأدلة المحتملة لضمان البائع، والمفروض شو يسوي لها الأدلة بعدين يبطلها. قال سهل أنا بحثتي يقول المصنف ما لم أجد دليلا يمكن الاستناد له على كون البائع يضمن إلا دليلين. الدليل الأول تطبيق قاعدة أو سميها رواية شنو على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت حتى تؤدي اللي هي ضمان اليد. فعندنا رواية وسميها قاعدة أنه اليد إذا اليد يعني تسلط، إذا أنت تسلطت على مال غيرك فتنطبق هاي القاعدة أنه على هذه اليد شنو على هذه اليد ما أخذت يعني هي ضامنة حتى شو تسوي إلى أن تؤدي. إذا شخص وضع يده على مال الآخرين المفروض الأصل أنه يضمن، ليش تسلط على مال الآخرين؟ هو مالك براحتك، الناس مسلطون على أموالهم، أما تخلي يدك وسلطتك على أموال الآخرين، الحكم الشرعي يقول ما دام أنت خليت يدك على أموال الآخرين فالمفروض أنت ضامن، ولا لا تخلص من هذا الضمان حتى شو يسوي؟ تؤدي ترجع العين، لو ترجع العين أما إذا تلفت فأنت ضامن. واضح الفكرة؟ خوش دليلها. دليل أول هو استدلال بهذه الرواية أو القاعدة، فنطبقها في محل بحثنا. شلون نطبقها؟ نقول هذا البائع وضع يده على الثمن، والثمن ملك من؟ ملك للمشتري، فالمفروض على القاعدة أنه يضمن وأنه يؤدي. فإذا العين موجودة اللي هي الثمن كون يرجح، إذا الثمن يتلف المفروض شنو؟ يضمن. هذا دليل الضمان الأول. جيد، خوش دليل. الدليل الثاني قاعدة ذكرها منه الشيخ الطوسي واستدل بها كثيرا، اللي هي يسميها الشيخ الطوسي في المبسوط وغيره يسميها قاعدة الإقدام، الإقدام على الضمان. يقول كل واحد يقدم على الضمان لازم يضمن. منو قالك تقدم؟ ليش تورط نفسك؟ أنا أشوف نفسك ما تريد تضمن، ليش تقدم؟ أقول له وضح لي. قال مثلا في البيع، في البيع من أنا قلت لك بعتك الكتابة بألفين وأنت استعجلت وطيتني الثمن، بعد ما أعطيك الكتاب أنا بعد ما أعطيك الكتاب أنت طيتني هذا الألف، من خليت الثمن بيدي وأنا قلت لك بعتك الكتابة بألفين، معناها أنا أقدمت، يعني أنا قلت لك بعتك الكتاب معناها أنا أقدمت على ضمان هذا الألف. ضمانه بأي شيء؟ بالكتاب. أنا ضامن لك هذا الألف، يعني شنو أعوض بمن؟ بالكتاب. وهذا موجود في كل بيع، البائع يضمن الثمن بمن يضمنه؟ بالمثمن، بالمبيع. والمشتري يضمن المثمن بمن يضمنه؟ بالثمن. فلهذا يقول الشيخ الطوسي هي هاي مسألة الإقدام موجودة في كل العقود، كل واحد يقدم على ضمان ما عند الآخر بمن أضمنه؟ بما عندي. فكرة واضحة لو معقدة؟ فملخص الكلام تطبيقها، البائع ضمن الثمن بمن ضمنه؟ بالمثمن. فإذا ما سلم المثمن، شلون ما سلم المثمن؟ ها؟ ما سلم لأن البيع فضولي والمالك شنو؟ ما قبل، والمالك من ما قبل أخذ شنو؟ أخذ المثمن. فبالنتيجة المشتري يروح للبائع يقول له تتذكر من أنت ضمنت لي ثمني يطلتك إياه، ضمنته بأي شيء؟ بالمثمن. والمثمن وصلي لو ما وصلي؟ ما وصلي، لأن المالك أخذه. فما دام ما وصلي إذن أنت كورد شنو؟ ترجع لي منه ثمني بمقتضى إقدامك. إذا الثمن موجود جيب لي، إذا الثمن تالف أنت المفروض ضامن، وسبب الضمان هو إقدامك منذ البداية على هذا الضمان. أنت أقدمت على الضمان، أنت قلت هذا الثمن بذمتي، لو أنطيك إياه إذا موجود أو إذا تلف، لو المفروض أنا شطيك في مكان المبيع، إذا المبيع ما وصل لك الثمن يرجع لك. هذا هو الإقدام. واحد فكرة الإقدام. هذان دليلان. شنو رأي المصنف فيهما؟ قبل خلنا نقرأ هذا المقدار. قال توضيح ذلك أن الضمان إذا قلنا هو أكو ضمان، فالمفروض شنو هذا الضمان؟ يكون لأحد الدليلين، إما لعمومي على اليد ما أخذت الدليل الأول، وإما لقاعدة الإقدام على الضمان. هذا الإقدام الذي استدل به الشيخ الطوسي وغيره أيضا استدل به كالمحقق الثاني في جامع المقاصد، استدل به على الضمان في فاسدي ما يضمن بصحيحه. من ضمن الأدلة اللي استدل بها على ضمان في هاي في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، من ضمن الأدلة اللي ذكرت على هاي القاعدة هو هاي الفكرة، فكرة الإقدام. قال حتى إذا هو عقد فاسد، بس ما دام هذا العقد الفاسد يضمن بصحيحه فلا بد أن يضمن بفاسده. ليش؟ لوجود الإقدام. على كل حال هذان دليلان. شنو رأيك يا مصنف أيها الشيخ الأعظم الأنصاري؟ قال واحد واحد. أما الدليل الأول اللي هو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أنت استدلت بمن؟ بعمومها. أنا قلت المصنف عموم هو إطلاق، أنت استدلت بإطلاقها، قلت على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا يشمل حتى محل بحثنا اللي هو منه محل بحثنا، البائع الفضولي الذي سلطه المشتري على ماله. يقول حتى هنا داخل في كونه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. مصنف يقول له مولانا هسه هذا العموم ما أدري الإطلاق، هذا الإطلاق بقى على حاله لو تخصص. إذا تقول بقى على حاله إيه من حقك تستدل بعد بالإطلاقات، لكننا ندعي أن هذا الإطلاق لا يشمل محل كلامنا، لأن محل كلامنا أخرج وقيد واستثني من هاي القاعدة. هاي القاعدة صحيحة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لكن ما تشمل محل بحثنا من باب شنو؟ ما تشمل من باب التخصيص، تقييد، الاستثناء. جيد، حكي نظري صحيح، شنو الدليل على وجود الاستثناء؟ يلا ثبت لي وين اكو دليل يقول استثنينا من هاي القاعدة محل كلامنا. واضح النقاش قاعد يصير. يقول المصنف انا اجيب لك الاستثناء، هذا على اليد ما اخذت حتى تؤدي بعمومه حسب تعبيرك باطلاقه يشمل العقود الائتمانيه، يشمل العاريه، يشمل شو يسمونها الثانيه الوديعه، يشمل الاجاره لو ما يشمل. ما افتهمت؟ اي ما افتهمت. لو فرضنا واحد يطل الثاني عين حاجه ويقول له هاي وديعه عندك امانه، وانت هاي الحاجه تلفت عندك، هم تجي قاعده على اليد ما اخذ حتى تؤدي بدون تعد وبدون تفريط؟ شو تقولون؟ لا ما يضمن. الفقهاء يقولون الامين لا يضمن. لماذا؟ لانه واضح يده يد امانه، فهذا استثناء من القاعده. القاعده تشمله بعمومها واطلاقها تشمله. القاعده تقول اي واحد يخلي ايده على مال الاخرين، هذا هم خلى ايده على مال الاخرين، المستعير وش اسمه في الاستعاره وفي شو اسمه الثاني الودعي ايضا، حتى في الاجاره. في الاجاره اجي هذا المستاجر يجي يستاجر البيت وتلف البيت عنده، وتلف جزء من عنده بدون تعدل وتفريط، يضمن او ما يضمن؟ لا يضمن. فالمستاجر لا يضمن، الودعي في الوديعه لا يضمن، المستعير لا يضمن، مو صحيح؟ مع انه ثلاثتهم يصدق عليهم شنو؟ انهم وضعوا ايديهم على مال الاخرين. والقاعده تقول الروايه على اليد ما اخذت حتى تؤدي. حل يا انت، هاي ما لها ربط بمحل بحث، نحن قاعد نحكي على الفضول. يا بدعوبنا من الفضول، احكي على ذن ثلاثه. الجواب واضح، ذن استثناء. فنقول استثناء يعني ان ثبت بالادله ظلم يظنون. يعني شنو؟ يعني يمكن الاستثناء بالقاعده؟ طبعا يمكن الاستثناء. اذا قاعده على اليد ما اخذت خصصت وقيدت بمن؟ بالودعي وبالش اسمه الثاني المستعير وبالمستأجر. مو تقبل بها؟ يقول اقبل. يقول المصنف من باب اولى، اذا قلنا هؤلاء لا يضمنون من باب اولى صاحبنا اللي من صاحبنا البائع الفضولي هنا لا يضمن من باب اولى. المشكلة اذا صارت اولوية بعد لازم نؤمن بها، بس ثبت لي وين الاولوية. اي طبعا ثبت لك الاولوية. هذول الثلاثة الودعي والمستعير والمستأجر، المالك لما خلى العين عنده، عندما وضع العين عندهم هو أذن لهم في إتلاف العين، لو أذن لهم في إتلاف المنفعة إذا صح مثل هذا التعبير. المستعير والمستأجر ذولا مأذونين في إتلاف العين، لو مأذونين في إتلاف المنفعة يعني في الاستفادة من المنفعة إلى الصح، مو شيء في الانتفاع. يعني من حقهم هذول الثلاثة أن ينتفعوا من العين، ما مأذونين في الإتلاف. فأنا لم أسلطهم على ذات العين، سلطتهم على المنفعة، مو شيء. ومع ذلك شنو؟ إذا تلفت العين يضمنون ولا ما يضمنون؟ لا يضمنون، سلطتهم على الانتفاع، ما مسلطهم على العين نفسها حتى يتلفوها، ما انطيتهم العين، ما ملكت العين لهم، ما ملكت العين لهم، ملكتهم المنفعة. وإذا أتلفوا، إذا تلفت العين ما يضمنون، فما بالك في محل بحثي. شنو محل بحثنا؟ محل بحثنا هذا المشتري سلط البائع وهو يعلم أنه ليس مالك، سلطه وملكه العين لو المنفعة لو كلاهما، ها؟ ملكه وجاي يسلط، جاي يملك العين ويملك المنفعة، هو ذاك اللي ملك بس المنفعة، وإذا تلفت العين قلنا شنو؟ لا يضمن. فكيف لو سلط قال للعين إلك بالعافية عليك حتى تلفها والمنفعة هم إلك، فعندئذ لو تلفت العين يكون من باب أولى شنو؟ من باب أولى لا يضمن. ذاك اللي هو أضعف منه سلطه على المنفعة فقط وأتلف وما ضمنه، فكيف إذا سلطه على العين قال هم العين إلك إذا أتلف شي يكون من باب أولى لا يضمن. لهذا يقول والأول يعني والدليل الأول اللي هو قاعدة على اليد ما أخذت مخصص بفحوة. شنو المراد بالفحوة؟ يعني الأولوية. وين الأولوية؟ بفحوة ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه كما في الوديعة وكما في أو الانتفاع به كما في العارية أو استفاء المنفعة من العين كما في العين المستأجرة. فإن الدفع على هذا الوجه يعني على وجه الاستئمان والأمانة في هذه الفروض الثلاثة، هذا الدفع إذا لم يوجب الضمان، صدقوا لم يوجب الضمان ما عليه ضمان، يقول المصنف إذا ذولا ما يضمنون مع أنهم سلطوا فقط على المنفعة، فالتسليط على التصرف فيه يعني في نفس المدفوع والعلم والتسليط على إتلافه له مما لا وإتلافه له مما لا يوجب ذلك يعني لا يوجب الضمان من باب شنو؟ صريح أو لا واضح. يجي واحد يشكل يقول هو فرق لا تقيس هذا على الهبة شيخنا الهبة يا هبة لا تقيس على هاي الأمور على الوديعة وغيرها. الوديعة وذني الأمور ذني يا مولانا كان بدون عوض بدون عوض أنا أهل وذاك أتلف. هنا في محل بحث لها تسليط مع شنو؟ مع عوض، والعوض ما وصل فمن حقه يضمنه. فالتسليط في محل بحثنا قد يقال مو تسليط مثل ذن الائتمانيات، هذا تسليط مع عوض. يقول ودعوى أنه يعني أن المشتري إنما سلطه يعني سلط البائع على الثمن سلطه مو مجانا، لا لا في مقابل العوض لا مجانا، لهذا إذا العوض ما وصل للمشتري من حقه أن شو يسوي؟ من حقه أن يسترد ثمن. الآن سلطك على الثمن مو ببلاش في مقابل أن تعطيني شنو؟ العوض اللي هو من العوض يقصد فيه المثمن المبيع. ما هذا واضح؟ لو أضرب مثال فيقول إنما سلطه في مقابل العوض لا مجانا، فليس التسليط مجانيا حتى تشبه لي أنت بمن بهاي الأمثلة أو تشبهها بالهبة الفاسدة. هبة فاسدة خما بها ضمان، واضح شلون؟ يقول لا أنه تسليط مجاني حتى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدم عدم الضمان فيها. لا هي مو مثل الهبة، خل هبة أعطيك تبى تعطيني شيء، فأنا مسلطك عليه ما وش اسمه مسلطك عليه تسليط مجاني. يقول لا في محل بحثنا التسليط مو مجاني، تسليط في مقابل أن تعطيني المال المبيع، فأنت ما المال المبيع ما وصل لي فمن حقي أرجع شنو الثمن. شنو جوابنا؟ لا لا مو صحيح، أي محل بحثنا أصلا يشبه الهبة. تقول ما يشبه الهبة؟ تقول المستشكل يقول محل بحثنا ما يشبه الهبة لأن الهبة ما بيها عوض. لا في الحقيقة أنا أقول لك بالعكس، محل بحثنا يشبه الهبة. زيدوا ليش؟ لأن المشتري يعلم أنه البائع لا يملك، لو يعلم لا يعلم يعلم، فأنت تدري به هو بين قوسين تدري أن البائع الفضولي هو حرامي هو غاصب هو ما يملك السيارة، وجاي يقول لك هاي السيارة مو مالتي راح أبيع لك إياها خوش أنا سرقتها. هذا هم مع الأسف المشتري هم إنسان ما يخاف الله، قال له يلا مو مشكلة بيع لي إياها بعشرة أو قبلته بعشرة فينطي عشرة ويأخذ السيارة وهو يعلم إن السيارة شنو مو ملك المن لهذا البائع الفضولي. شو تقولون هذا يشبه الهبة لما يشبه يعني من ياجه يعني أنت تدري السيارة مو مالتك شلون تعطي عشرة؟ يقول والله هذا بعوض. لا شنو العوض؟ العوض غير كل يطلع من نفس مالك ايش اسمه الثمن مالك المعوض موجب. يعني المعوض شنو معناها؟ ان يدخل الثمن في كيس من خرج عنه المثمن موجب نعرفه احنا. هو ايش راح يسوي؟ راح تدخل الثمن مالتك في ملك من؟ في ملك البائع الفضولي. والسيارة اللي هي المثمن سوف تخرج من ملك من؟ من ملك البائع الفضولي؟ لا مو من ملك، هذا اللي بالباع الفضولي مو مالك. هاي مثل من؟ مثل أقول لك بعت لك هاي مدرسة اللي مو مالتي ولا مال الخلفوي، وقف هي أقول لك والله بعت لك هاي المدرسة بألف، نعطيني الألف في مال لا أطلع. في الحقيقة إيش سويت أنا؟ الحقيقة اللي سويتها أنت، وإذا تدري بي إنه هاي مو مالتي، في الحقيقة أنت إيش سويت؟ أعطيتني الثمن وأخذت مال غيري، يعني هاي المدرسة مو مالتي مال غيري، ماشي؟ إذا كان يملك أحد. ففي الحقيقة هذا أنا لم أسلطك على مالي حتى تصير معاوضة، هاي مثل واحد يتلف يأخذ ثمنا منها ويعطي مال غيره، فهذا أشبه بالهبة. أنت في الحقيقة قاعد تهبني ثمن مجانا. لهذا يقول المصنف مندفعة هذه الدعوة بأنه يعني بأن المشتري إنما سلطه، يعني إنما سلط البائع على الثمن، لكن في مقابل ملك البائع، لو في مقابل ملك غيره، قابل ملك غيره، فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه، ما ضمنه شيء من كيس البائع، إنما ضمنه شيئا من كيس غيره. ما لحق واحد يضمن الناس أموال غيرهم، ما لحق يقول له أنا أعطيك 10 بشرط تنطيل سيارة زيت، شعلك سيارة زيت خويتك يا مو أنا أعطيك، فأنت تضمني أموال الآخرين وضمني مالي. اي انا لو انا اقول لك مالك هذا مالي اعطيك اياه، اما ما اموال الاخرين من حقك انا اضمني او من حقك انا اضمن، ما تضمين بها. فهو يعني محل بحثنا يشبه الهبة الفاسدة، ويشبه البيعة بلا ثمن، ويشبه الاجارة بلا اجرة، التي قد حكم الشهيد شهيد الاول وغير واحد حكموا بعدم الضمان في هذه الموارد. واضح شلون؟ هذا هو الدليل الأول أجبنا عنه. الدليل الثاني بعد واضح جوابه، شنو الدليل الثاني؟ هم الإقدام، تذكرون الإقدام شنو؟ فيقال البائع أقدم على ضمان الثمن بمن ضمنه؟ بالمثمن. نفس الجواب نورد عليه هذا الجواب الأخير، نقول له تعال أنت من تضمن، أضمن الثمن بمالك، مو تضمن الثمن بمالي غيرك، هذا مو إقدام، هذا إقدام كلا إقدام، إقدام ملغي. هذا واضح شلون؟ أقول لك انطيني 10 ملايين واخذ بيوت شو اسمه إلك، بيوت الحوش كلها إلك، زين والحوش سعر هذا، أدري بيوت الحوشية مالتك حتى، فهذا يسمى إقدام. هذا واضح، هذا إقدام يعامل كلا إقدام، فهو ملغي. لهذا قال المصنف ومن ذلك، يعني من كوني هذا من كون انه اذا التضمين على مال الغير ليس تضمينا، يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان، اللي هو شيء الوجه الثاني وهو الاقدام على الضمان هنا لا يجري هنا. ليش؟ لان البائع لم يقدم على ضمان الثمن من كيسه من عندي، انما اقدم على ضمان الثمن منه او المال منه من غيره، الا بما علم المشتري ان هذا الشيء شنو المبيع ليس ملكا له، فلا يسمى اقدام، وهذا نعامله كلا إقدام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أحسن الله إليكم جميعا، جزاكم الله خيرا.